رأت لا عين اي بأطراف الأسنة
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تتخذ قرارات مهمة للسيطرة على الموجة الخامسة من مرض كورونا في البلاد. طالبان تعلن سيطرتها على مدينتي مزار شريف عاصمة إقليم بلخ وجلال آباد. اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال بعد اقتحامهم أحياء يعبد في جنين. أهلا بكم إلى التفاصيل. اتخذت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في إيران خلال اجتماعها مساء أمس السبت قرارات مهمة للسيطرة على الموجة الخامسة من مرض كورونا الذي يجتاح البلاد. وخلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي، قدمت وزارة الصحة تقارير حول أوضاع المرض في البلاد وكذلك الإجراءات المتخذة للسيطرة عليه ووتيرة تنفيذ برنامج التطعيم. ومن القرارات المتخذة في الاجتماع الإسراع في تنفيذ التطعيم العام في البلاد من خلال زيادة الواردات، بحيث يتم استيراد 60 مليون جرعة من لقاح كورونا في أسرع وقت ممكن. كما تمت الإشارة إلى قرار الإلغاء للإدارات العامة والخاصة والمهن الحرة بدءا من يوم غد الاثنين لغاية السبت القادم. بدأ مجلس الشورى الإسلامي في إيران مناقشة أهلية وبرامج المرشحين للوزارات في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي الجديدة. وأعلن المتحدث باسم الهيئة الرئاسية البرلمانية الإيرانية أن هناك نحو 16 لجنة متخصصة ستعقد أكثر من 270 جلسة لتقييم المرشحين ودراسة أهليتهم ومؤهلاتهم الدراسية، لتبدأ بعد الانتهاء منها عملية التصويت، لافتا إلى أن المرشح الذي لم يحصل على ثقة النواب يتوجب على الحكومة الجديدة تعيين مشرف على الوزارة وتقديم مرشح آخر في فترة لا تتجاوز 3 أشهر بحسب القانون. حول بدء مجلس الشورى الإسلامي مناقشة أهلية المرشحين للوزارات في حكومة الرئيس رئيسي، نتابع التقرير التالي.
بعد نحو أسبوع من تنصيبه رئيسا ثامنا لإيران، قدم إبراهيم رئيسي قائمة وزرائه المقترحة للبرلمان للتصويت عليها. ووفقا للمادة 202 للقانون الداخلي للمجلس، فإن أمام اللجان المتخصصة في البرلمان أسبوعا واحدا لتقييم ومراجعة سجلات وبرامج المرشحين قبل التصويت والمصادقة عليهم.
هناك نحو 16 لجنة متخصصة ستعقد أكثر من 270 جلسة لتقييم المرشحين ودراسة أهليتهم ومؤهلاتهم الدراسية، وبعد الانتهاء سنبدأ في عملية التصويت، والمرشح الذي لم يحصل على ثقة النواب يتوجب على الحكومة الجديدة تعيين مشرف وتقديم مرشح آخر في فترة لا تتجاوز 3 أشهر بحسب القانون.
الحقيبة الوزارية التي تضم 19 مرشحا يدخل بعضهم الحكومة لأول مرة، ومن أبرز المرشحين حسين أمير عبد اللهيان مرشحا لوزارة الخارجية، ومحمد رضا أشتياني وزيرا للدفاع، وأحمد وحيدي وزيرا للداخلية، وجواد أوجي وزيرا للنفط.
أنا أعتقد أن آفاق عمل البرلمان والحكومة واحدة ويسيران باتجاه تحقيق أهداف الثورة الإسلامية، وكلاهما يرتكز على معيار اختيار المرشح الكوف لمنصب الوزارة.
عملية التصويت على الثقة للوزراء المرشحين ستبدأ يوم السبت القادم في جلسة علنية، ولا بد أن يثبت كل وزير كفاءته وينال الثقة، وإلا فلا مكان له في الحكومة الجديدة.
من المقرر أن تتضح ملامح الحكومة الجديدة خلال التصويت النهائي لأعضاء البرلمان بعد مناقشة أهلية الوزراء وبرامجهم لإدارة الحقيبة الوزارية خلال الأعوام الأربعة القادمة.
أعلنت مصادر أفغانية سيطرة حركة طالبان على مدينة مزار الشريف عاصمة إقليم بلخ وآخر معاقل الحكومة الأفغانية شمالي البلاد. وأكدت المصادر أن المدينة سقطت بيد الحركة دون قتال، مشيرة إلى فرار قوات الأمن نحو المعبر الحدودية مع أوزبكستان دون مقاومة، تاركين جميع معداتهم العسكرية. من جهتها أفادت مصادر دبلوماسية أمريكية أن سفارة الولايات المتحدة في كابول سيتم إخلاؤها خلال 72 ساعة وإبقاء بعض الموظفين. كما أعلنت طالبان صباح اليوم سيطرتها على مدينة جلال أباد شرقية أفغانستان دون قتال، وأمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان. أقامت مطرانية جبل لبنان وطرابلس للسوريان الأرثوذكس بالتعاون مع المستشارية الثقافية في السفارة الإيرانية في لبنان ندوة فكرية بعنوان تجليات عاشورائية من وحي اللاهوت المسيحي، وذلك بمشاركة نخبة من أصحاب القداسة والأدباء والمفكرين يتقدمهم رئيس جامعة المصطفى العالمية الشيخ الدكتور مهدوي وعدد من الآباء من الكنيسة السريانية الأرثوذكسية. وشهدت الندوة كلمات وقصائد في ثناء الإمام الحسين، فيما أكد مطران جبل لبنان وطرابلس للسريان الأرثوذكس جورج الصليبة ضرورة إحياء ذكرى عاشوراء وشهادة الإمام الحسين الذي وقف بوجه الحقد والكراهية للدين ولآل البيت عليهم السلام. لنستمع معا إلى جانب من كلمة رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع في لبنان المطران عصام درويش في هذه الندوة.
أتشرف بأن أتوجه إليكم بكلمتي بمناسبة عاشوراء هذه السنة حول تجليات عاشورية من وحي اللاهوت المسيحي. أنتم تعلمون أن هذه المناسبة هي عزيزة على قلبي وعلينا جميعا. أنا كمسيحي عربي أعتبر أنني معني بهذا الحدث التاريخي والديني المهم، وأفهم جيدا بأن عاشوراء ولو أنها مأساة إنسانية كبيرة إلا أنها انتصار واضح وجلي على الألم وعلى الظلم وعلى الخيانة. وفي عاشوراء أيضا أوجه شبه كثيرة مع مأساة الإنسان التي تلازمه طوال حياته، وفيها أيضا أوجه شبه مع المسيحية، ففي صلب المسيح وقيامته انتصار على خيانة الإنسان. وكمسيحي أرى في عاشوراء وثبة حياة جديدة وولاء مطلق لله والوطن. وفي كربلاء أيضا قطع رأس الحسين الإمام الثالث وسيد الشباب، لكن الحق في عالمنا لم يقطع، والذل والمهانة هزما، لا بل بدأنا نشهد انتصار العزة والكرامة. وفي استشهاده لبس حلة السماء أي حلة الخلود.
أعلنت مصادر إعلام لبنانية عن انفجار صهريج لمادة المازوت في بلدة تليل شمال لبنان، مشيرة إلى وقوع عدد من القتلى والمصابين. وأعلن الصليب الأحمر اللبناني مصرع 20 شخصا وجرح نحو 80 آخرين حتى الساعة جراء هذا الانفجار. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد للحادث والجثث المحترقة، إضافة إلى نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة. هذا ويرزح لبنان على حافة بركان من غضب شعبي بدأ يتفجر باحتجاجات في مختلف المناطق بعد الصدمة التي أحدثها قرار حاكم مصر في لبنان رياض سلامة برفع كامل الدعم عن المحروقات. وفي انتظار ما ستؤول إليه الأمور وحالة الترقب للتداعيات الخطيرة، أرسل رئيس الجمهورية رسائل التطمين بشأن مسار تشكيل الحكومة التي ينتظر منها أن تكون على قدر المسؤولية في حلحلة الأزمات. المزيد في التقرير التالي.
على فوهة بركان مستعر تتأرجح الأزمات في لبنان. الاحتقان الشعبي يهدد بالانفجار في أي لحظة، بل إنه بدأ بالفعل ينفث دخانه في الشارع مع موجات احتجاج شعبية عارمة عمت المدن والمناطق اللبنانية، احتجاجا على قرار مصر في لبنان بشأن رفع الدعم عن المحروقات بشكل كامل. قرار أربك المواطن وجعل البنزين بالقطارة، ورفعت غالبية محطات الوقود خراطيمها بانتظار ما ستؤول إليه الأمور في التسعيرة النهائية بين ما تريده مديرية النفط وما يفرضه سلامة. أما المحطات التي لا تزال تعمل فازدحمت أمامها طوابير السيارات، ولم يخلو الأمر من إشكالات تدخل الجيش والمخابرات جراءها للإمساك بزمام الأمور. التخبط الذي أوجده قرار سلامة مس رغيف خبز اللبنانيين وخلق أزمة طوابير أخرى على الأفران التي توقفت عن العمل بسبب فقدان المازوت. لكن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أعلنت أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام ما يعانيه المواطن من جراء أزمة المحروقات، فاحتكارها يؤدي إلى استفحال الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يرزح تحتها اللبنانيون على الصعود كافة. وبالفعل باشرت وحدات من الجيش اللبناني عمليات دهم محطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة من مادة البنزين، وأكدت أنه سيصار إلى توزيعها مباشرة على المواطن. كل ذلك يجري على وقع التجاذبات السياسية فيما تسود حالة من التفاؤل الحذر حول تشكيل الحكومة بعد إعلان رئيس الدولة ميشيل عون بأن مسار تشكيل الحكومة الجديدة سالك، وأعرب عن أمله في أن يخرج الدخان الأبيض قريبا، مشددا على ضرورة تشكيلها سريعا لتتمكن من تحمل الأعباء الواجبة لمواجهة تراكم الأزمات بما يرضي اللبنانيين.
اعتقلت قوة الاحتلال الصهيوني مواطنا فلسطينيا بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح والتنكيل به في شارع صلاح الدين بمدينة القدس المحتلة دون معرفة الأسباب. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيبت مواطنة فلسطينية بعد تعرضها للاعتداء من قبل مجموعة من المستوطنين الصهاينة، ما تسبب لها برذوذ وكدمات نقلت على إثرها للمستشفى. كما اندلعت مواجهة بين أهالي بلدة يعبد في جنين وجنود الاحتلال بعد اقتحامهم أحياء البلدة. كشف عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق العراقية محمود الربيعي عن وجود مخطط أمريكي مجهز لاختراق الانتخابات العراقية. وأشار الربيعي إلى وجود أنظمة إلكترونية تابعة للولايات المتحدة في الإمارات مجهزة لاختراق العملية الانتخابية، معتبرا ذلك أحد أبرز العوامل التي تشكل خطرا كبيرا على الديمقراطية في البلاد. وصلت قوى العدوان السعودي خرقها لاتفاقيات وقف إطلاق النار والتهدئة في اليمن وسط صمت دولي متعمد. إلى العناوين مجددا. إيران تتخذ قرارات مهمة للسيطرة على الموجة الخامسة من مرض كورونا في البلاد. الطالبان تعلن سيطرتها على مدينتي مزار الشريف عاصمة إقليم بلخ وجلال آباد. اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال بعد اقتحامهم أحياء يعبد في جنين. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الأيام الأليمة، أيام الحزن والفداء بمصاب سيدنا ومولانا الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأنصاره. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. أحبتي، بعد قليل يأتيكم برنامج ألوان ثقافية في رحاب كربلاء، يأتيكم في الساعة 10:49، نشرة خبرية جديدة في 11:00 تماما. تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج المنتدى الإذاعي في الساعات 11:12، موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعات 12:00 تماماً. أحبتي، يأتيكم إعادة برنامج ألو طهران في الساعات 12:10، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 1:05، سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:09. من حج دهره يأتيكم في الساعة 1:18، يليه الحسين سفينة النجاة. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وأنتم برفقة حلقة جديدة من ألوان ثقافية.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، وعظم الله أجوركم بذكرى مصاب أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام.
أجل مستمعينا الكرام، بمناسبة أيام العزاء على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، حلقتنا هذه نخصصها للتأمل في بعض العادات والتقاليد العزائية في إيران، والتي تقام في أيام شهر محرم تخليدا لذكرى شهداء الضف فنرجو أن تبقوا معنا.
أيها الأكارم، تعود نشأة وتطور العزاء الحسيني في إيران إلى فترة الحكم الصفوي في بداية القرن السادس عشر، حيث انتشر مذهب أهل البيت عليهم السلام في جميع أنحاء إيران، وقد أخذت مراسيم الحداد والعزاء بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في شهري محرم وصفر منذ ذلك صفة رسمية، وقد استمرت تلك المراسيم خلال حكم الصفوية والزندية والقاجارية والبهلوية وإلى يومنا هذا.
مستمعينا الكرام، وهذه الشعائر العظيمة لفتت انتباه المستشرقين والرحالة والدبلوماسيين، حيث ذكروا ما شهدوه عن المواكب العزاء التي كانت تتكون من مجموعة من الطقوس والعادات العزائية المثيرة للمشاعر، والتي تذكر بمصيبة الإمام الحسين عليه السلام في طف كربلاء عام 61 للهجرة.
إلى جانب مواكب العزاء، تقام مجالس العزاء في بيوت الوجهاء من الناس، حيث يقوم الخطيب والذي يكون عادة من رجال الدين يرتقي المنبر ويبدأ بتقديم المواعظ الدينية المستلهمة من القرآن الكريم وسيرة النبي وأهل بيته الكرام وأحاديثهم، ويلقي الأضواء على ثورة الإمام الحسين عليه السلام، وينهي وعظه بسرد زاوية من المصائب التي حلت بالإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه في طف كربلاء، وعادة ما تنتهي تلك المجالس بتوزيع الطعام على المشاركين المعزين.
مستمعينا الكرام، تشهد المدن والأزقة الإيرانية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها إقامة مراسم العزاء رثاء للإمام الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته، فهذه الذكرى رسمت مظاهرها عبر العديد من أشكال العزاء، حيث تزدحم الشوارع والساحات العامة بالتكايا والخيم بهذه المناسبة، ويتسابق أهلها في تقديم الخدمات وتوزيع الأطعمة والأشربة على الزائرين والمعزين في خيم منصوبة ترفع منها أصوات العزاء، والهدف من كل هذا هو إحياء الشعائر الحسينية.
أيها الأكارم، نتوقف مع أهم العوامل التي أدت إلى تنوع مظاهر وطقوس العزاء على سيد الشهداء عليه السلام في مختلف المحافظات والمدن الإيرانية، وذلك من خلال متابعة الحوار التالي بتقديم الزميلة سعدية الشيبي.
تحيانا القلبية مستمعينا الأفاضل، لكم ولضيفي برنامجنا الدكتور علي أحمديان الكاتب والباحث الأكاديمي من طهران. دكتور، مظاهر وطقوس العزاء على سيد الشهداء في إيران باقي محافظاتها تتنوع بأشكال مختلفة منذ القدم ولحد الآن، برأيكم ما هي العوامل التي أدت إلى هذا التنوع؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. المناسبات الدينية في إيران ومنها مراسم إقامة العزاء الحسيني تترك بصمتها الخاصة في مختلف المدن والقرى والمناطق الإيرانية، وفقا لعادات وتقاليد متنوعة تبين وتعكس اعتقادا واحدا، وهو الالتزام بعزاء الإمام الحسين والولاء والمحبة لهذا الإمام. لهذه المراسم والمجالس الحسينية مكانة خاصة في الثقافة الإيرانية، يمكن دراسة هذا التنوع في إقامة مراسم عاشوراء والنظر فيه من جانبين: من جهة بسبب تنوع الأعمال التي يتم القيام بها مثل أنواع المراسم والأعمال المختلفة والفعاليات التي يتم إجراءها على شكل مآتم ومجالس التشابي والتعزية وما إلى ذلك، وأيضا بسبب نطاق وحجم إقامتها في مختلف مناطق إيران والمدن الإيرانية والمحافظات مع وجود كل الطبقات والمجموعات. وكما تعلمون أن إيران بلد ذو تنوع ثقافي كبير، ويمتد هذا التنوع الثقافي بالطبع إلى مراسم إحياء الأعزاء الحسينيين في كل مدينة وكل محافظة ومنطقة. وبطبيعة الحال تختلف إن طقوس الأعزاء وفقا للثقافة والأساليب والطرق التقليدية لكل منطقة ولكل حي ومحافظة. وبالتبع تعرف على هذه الطقوس والآداب تبين لنا أن إيمان واعتقاد الشعب الإيراني يمتزج بلحمه ودمه وبتقاليده. ومن جانب آخر هناك ملاحظات وموارد يجب أن نأخذها بعين الاعتبار للحديث عن نهضة عاشوراء وخصوص إقامة هذه المراسم والمجالس الحسينية. هذه الطقوس والعادات المباركة يعني أقيمت وما زالت تقام كأداة قوية ووسيلة تبليغية دعائية عبر التاريخ الشيعي المشرق. وتدل هذه المراسم أن مدى الحب والولاء والإخلاص للشعب الإيراني المسلم للإمام أبي عبد الله الحسين بشكل الأدب والشعر والمسرحيات وفعاليات ثقافية وغير ذلك. بالتب يجب التركيز على الأسس الفكرية والفلسفية لنهزة عاشوراء وأسباب إنشاء هذه النهزة المباركة وقت التعرف على تجليات هذه الثورة المباركة.
طيب دعنا دكتور علي تابع باقي فقرات برنامجنا ونعود حوارنا معه.
أنا بخدمتكم.
نشكر الزميلة السعادية الشايبي، وهذه عودة إلى ما تبقى من برنامج ألوان ثقافية.
حسین حسین جان تینو مغور بان
حسین گنش میحاد دل دار اونا کردون مارون.
نواصل لحضراتكم أيها الأحبة تقديم برنامج ألوان ثقافية، وموضوع حلقتنا شهر المحرم والطقوس العزائية في إيران. أيها الأكارم، حملت بعض المناسبات التاريخية الدينية في إيران بصمتها الخاصة في المدن الإيرانية، ومنها مراسم محرم وعاشوراء، حيث يحيي مختلف الأقوام هذه الواقعة التاريخية وفقا لعادات وتقاليد متنوعة تعكس اعتقادا واحدا، وهو التزام بعزاء الإمام الحسين عليه السلام واستلهام روح الحماس والجهاد والصبر في سبيل الله تعالى.
مستمعينا الكرام، ننتقل إلى الفقرة التالية لمتابعة الأرقام والإحصائيات التي تتحدث عن المواكب والتكايا والحسينيات الناشطة في إيران، وهي فقرة أرقام ودلالات.
أهلا بكم. تعد الحسينية والتكايا من أنشط الأماكن المقدسة بعد المسجد في الوسط الشيعي، وإن المهمة الأساسية التي تتكفل بها الحسينيات والتكايا إقامة مجالس العزاء الحسيني وإحياء ذكرى ثورة الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه، إضافة إلى قراءة الأدعية والنشاطات الدينية والثقافية الأخرى. وتنشط الحسينيات طوال السنة، ولا سيما في المناسبات الدينية، وخاصة في شهري محرم وصفر من كل عام. أما التكايا فهي تنشط خصيصا في شهر محرم لإقامة العزاء في العشرة الأولى، وتعتمد في ميزانياتها على دعم الخيرين والمتبرعين من المؤمنين. مستمعين الأفاضل، تعد الحسينيات من أكثر الأبنية الدينية انتشارا في المناطق الشيعية، فقلما توجد محلة شيعية لم تشيد فيها حسينية دائمة البناء. حتى وصل عدد الحسينيات في طهران العاصمة بعد عام 1961 إلى حوالي 630 حسينية. وقد أشارت الإحصائيات التي أجريت عام 1996 إلى وجود 7528 حسينية في المدن والقرى الإيرانية بنسبة أكثر من 11% من سائر الأماكن الدينية والمذهبية المقدسة في البلاد. ووفقا لإحصائيات ذكرتها وسائل الإعلام، فقد بلغ عدد الهيئات الحسينية والتي حصلت على تراخيص رسمية حوالي 91 ألف هيئة في عموم البلاد، إضافة إلى حوالي 18 ألف تكية وحسينية ومخيم مؤقت يقام خصيصا لإقامة العزاء الحسيني. هذا بالإضافة إلى مراسيم العزاء الحسيني التي تقام في أكثر من 72 ألف مسجد في عموم البلاد، أرقام تؤكد الاهتمام البالغ الذي يوليه الإيرانيون إلى عاشوراء والثورة الحسينية التي ألهمتهم روح المقاومة والتحدي للمستكبرين، مكونين بها ثورة كبيرة حققت حلم الأنبياء والأولياء.
مستمعينا الأعزاء، تعالوا معنا لنتعرف على طبيعة الطقوس العزائية التي تقام في مختلف المدن والمحافظات الإيرانية، ومن بعض هذه العادات وأشهرها في مناطق إيران، حيث توارثها السكان عن أجدادهم وتناقلوها فيما بين مدنهم، فبعضها لا يزال يحتفظ برونقه وبعضها الآخر شهد ضعفا في المدن الكبرى. يذكر أن هذه المراسيم لم تكن بقوتها وشدتها في الأعوام الماضية، وذلك بسبب جائحة كورونا التي مارست تأثيراتها على مختلف المناحي الحياتية ولا سيما الطقوس العزائية في إيران.
مستمعينا الكرام، البداية مع مراسيم تعرف بشاه حسين العاشورائية والتي تنتشر كثيرا في محافظات شمال غرب إيران مثل أذربيجان وأردبيل، حيث تناقل الأهالي في هذه المناطق العديد من العادات والتقاليد المرتبطة بمحرم وعاشوراء، ومن أشهرها شاه حسين التي تبدأ من أواخر شهر ذي الحجة وتستمر حتى ظهر يوم عاشوراء. ينشد المشاركون في العزاء الحسيني عبارات خاصة مع حركات محددة باستخدام العصا التي تستخدم حاليا بدلا عن السيف لاعتبارات شرعية.
قربان الله حسين،
قربان الله حسين،
حسين
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 حسين.
فيما يضع المشاركون أيديهم على أكتاف بعضهم الآخر كدليلا على الوحدة والتماسك، ويقفون بشكل منتظم واضعين العصا على الأرض وهم يرددون بصوت عال شاخ سي، أي الشاه حسين، ثم يرفعون العصا نحو الأعلى لتصل إلى مفرق الرأس ويرددون بصوت عال واخ سي، أي وحسينة، كما يضع المشاركون أيديهم على أكتاف بعضهم الآخر كدليلا على الوحدة والتماسك.
وتشير هذه الحركة إلى تأهب المشاركين لتلبية نداء الإمام الحسين عليه السلام، هل من ناصر ينصرني، لبذل حياتهم وأرواحهم في خدمة نصرة إمام العصر الذي يقوم بالثأر لجده الحسين عليه السلام.
مستمعينا الكرام، على غرار العادة السنوية تقيم الجالية العراقية المقيمة في طهران مراسم العزاء الحسيني مع حلول الليلة الأولى من محرم، وهي تستمر حتى 20 من صفر ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وتبلغ تلك المراسيم أوجها في الليلة 7 و8 و9 من شهر المحرم على الطريقة الخاصة والتي تسمى مراسم المشاعل في حي دولة آباد جنوبي العاصمة طهران.
وتكون المواكب العزائية تنصب خيامها لاستضافة المعزين وتقديم الأطعمة والأشربة، وتستمر هذه النشاطات إلى اليوم العاشر، حيث مراسيم حرق الخيام أو ما يسمى بالتشابيه وحضور الآلاف من المعزين الإيرانيين إلى جانب إخوتهم العراقيين في هذه المراسيم العزائية.
روحي وقلبي فداء لسيد الشهداء، لسيد الشهداء، لسيد الشهداء. روحي وقلبي فداء لسيد الشهداء.
أما مراسيم الرضع الحسينيون هي مراسيم أخرى تقام في أول جمعة من أيام العشر الأولى من محرم الحرام، حيث إنها مراسيم تقام في مختلف دول العالم بما فيها إيران والهند وباكستان والعراق والسعودية وتركيا وأفغانستان. تقام هذه المراسم تخليدا لذكرى الأطفال الشهداء في يوم عاشوراء، ولا سيما عبد الله الرضيع ابن الإمام الحسين عليه السلام ذي الستة أشهر الذي ذبح في كربلاء ظلما وعدوانا.
فيما تلبس الأمهات في هذه المراسم ألبسة موحدة لأطفالهن، ويعصبن رؤوسهم بقماش يكتب عليه اسم علي الأصغر عليه السلام المبارك لإظهار حبهم لأهل البيت عليهم السلام.
أما المراسيم الأخرى هي غسل الرايات، وهي مراسيم عزائية تقام في بندر عباس جنوبي إيران، مراسيم تعود إلى ما قبل 300 عام، إذ يبدأ أهالي مدينة بندر عباس شهر محرم بتقليد غسل الرايات في الليلة الثانية من محرم، حيث يتم غسل 12 راية بنية 12 إماما معصوما.
في هذه المراسيم يقوم الشباب بحمل أعمدة الرايات إلى بحر الخليج الفارسي، ويقومون بغسلها وتطهيرها استعداداً لتعليق الرايات الحسينية عليها واستخدامها في مراسيم العزاء.
وإلى محافظة أصفهان والطقوس العزائية فيها، حيث إقامة أكبر مسرحية لمحاكاة واقعة عاشوراء في مختلف المدن الأصفهانية، ولا سيما مدينة نوشآباد بمحافظة أصفهان. مسرحية محاكاة واقعة عاشوراء تسمى خيل العرب وحرق الخيام، والتي هي عبارة عن محاكاة واقعة عاشوراء بشكل واسع على أرض لا تقل عن 30,000 متر مربع، وبحضور عدد كبير من الممثلين والخيالة وراكبي الجمال في معسكر الإمام الحسين عليه السلام بهذه المدينة، وفي ظهر يوم 11 من شهر محرم الحرام.
يا من ولاك بين أضلاع الأيام، فيض دماك قد أحيا دين الإسلام، سبط الرسول يا ابن الزهراء تبقى وأنت نور للأكوان. يا سر الله كيف تحويك الأفهام، وحسينا كيف ننسى نحن في ذلك.
مستمعينا الكرام، أما الآن نعود إلى الزميلة سعدية الشيبي وإكمالها للحوار.
الدكتور علي أحمديان الكاتب والباحث الأكاديمي من طهران. كما تعلمون الطقوس العزائية قد توارثت من الآباء إلى الأجيال اللاحقة وسوف تبقى إلى الأجيال القادمة إن شاء الله. برأيكم كيف ينبغي أن تكون هذه الطقوس العزائية بحيث تنسجم مع الثقافة الدينية والفقهية؟
نعم، قامت مثل هذه المراسيم والمجالس الحسينية دور كبير في ترسيخ وتنمية المعتقدات الدينية فضائل الإنسان المسلم المؤمن، وبالتالي يجب على كل من يقيم مثل هذه المراسيم أو من يشارك في المجالس الحسينية عدم نسيان يعني ما سجله الإمام الحسين وأنصاره وأهل بيته الكرام من تزهيات جسام وملاحم بطولية، وبالطبع الإقرار والاعتراف التام يعني بمكانة الأئمة الأطهار عليهم السلام في كشف وفضح جرائم الأعداء والظالمين والطغاة على مر الأسور التي شهدتها الأمة الإسلامية. وإقامة هذه المراسيم والمجالس تساعد في تقوية روح التصدي لكل الظلم والجور، وبالتالي يجب الاستنارة بتعاليم أهل البيت عليهم السلام في هذا الخصوص. كما تعلمون من أحد أسباب وقوع حادثة كربلاء هو عدم وجود رؤية ثاقبة للمجتمع الإسلامي آنذاك. على كل شخص مسلم أن يعرف أن من أهم يعني أحداث وآثار إقامة الأزاء على أبي عبد الله الحسين ونحظة عاشوراء هو زيادة الوعي والبصيرة والمعرفة للمظلوم والسلطان الجائر والظالم، وكذلك التعرف على طريق الحق والصواب والباطل، لأن الدين كما تعلمون ليس منفصلا عن حياة المجتمع الإسلامي وعن السياسة.
أساس الحياة أصلا هو الدين.
بالطبع يعني جزء مرتبط لا ينفك، وبالتالي يجب أن يكون من أهداف والآثار المتجلية لهذا الانسجام الإيماني في تقوية روح المقاومة والإيثار والتزهية بالنفس.
شكرا كثيرا الدكتور علي أحمديان الكاتب والباحث الأكاديمي من طهران، وفقك الباري ورعاك.
موفور الشكر للزميلة سعدية الشيبي على وقفتها الحوارية، وهذه عودة إلى ما تبقى من برنامج ألوان ثقافية.
أحبتي المستمعين، مراسم حرق الخيام في مدينة أهواز التي تقام في ظهر يوم عاشوراء هي من المراسم التقليدية التي تقام عادة في معظم المناطق والمدن الإيرانية. إنها مراسم رمزية تذكر بحرق الخيام على النساء والأطفال ظهيرة يوم العاشر على يد جلاوزة جيش يزيد بن معاوية، وبعدها تم أسر أهل بيت النبوة وسبي النساء والأطفال.
إلى شمال إيران وطقوس عاشوراء لدى الطائفة السنية، وتحديدا قرية شاه ميلرزان، حيث تقع قرية شاه ميلرزان في منطقة تالش في محافظة جيلان شمالية إيران. كانت هذه القرية في الماضي تستقبل الكثير من الزوار بسبب وجود مرقد أحد كبار العارفين والعلماء للقرن الثامن الهجري السيد محمود شاه ديناوري، الذي يعود نسبه حسب بعض الروايات إلى الإمام زين العابدين عليه السلام.
اليوم بات الكثير من أهالي المناطق والقرى المجاورة لهذه القرية يتجهون إليها في أيام الحداد والعزاء مثل تاسعاء وعاشوراء ووفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وما إلى ذلك، حيث تبدأ مراسم عاشوراء لدى أهالي هذه القرية الذين هم من الطائفة السنية بالنفخ في البوق كإعلان عن بدء المراسم، ومن ثم يقرأ القرآن الكريم. بعد قراءة القرآن وأداء الصلاة تجرى مراسم العزاء الخاصة بهم والتي تدعى شخصي أي شاه حسين باللغة الأذرية، ومن ثم يتوجه المعزون نحو شجرة عتيقة حيث موعد اجتماع المعزين رجالا ونساء، ومن ثم يتوجهون إلى مرقد السيد محمود شاه دينوري عابرين من أزقة القرية. وعند الوصول إلى المرقد يقف المعزون أمام الباب ويقرؤون الزيارة الخاصة بالمزار، وتنتهي المراسم بأداء طقوس خاصة. بعد الانتهاء من المراسم يتم تقديم أطباق الطعام التي تتشكل من الخبز التقليدي والعسل والألبان. ومن الأركان المهمة لطقوس يوم عاشوراء في هذه القرية هو تقديم النذورات وطهي الطعام وتقديمه للمعزين في المسجد وفي التكيات والمواكب الحسينية.
إلى محافظة لورستان غرب جبال زاغروس وطقوس أهلها العزائية في يوم عاشوراء، والتي تبدأ بالنفخ في الأبواق الخاصة التي تسمع منها أصوات حزينة إذانا بموسم العزاء الحسيني. ومما يتميز به أهل لورستان هو أنهم يلطخون وجوههم ورؤوسهم وملابسهم بالطين أو التراب حين أداء مراسم العزاء.
مستمعينا الكرام، ننتقل إلى مراسم رفع الرايات التقليدية في بيرجند مع بدء شهر محرم، حيث يقيم أهالي منطقة بيرجند في خراسان الجنوبية مراسم رفع الرايات التقليدية إذانا ببدء شهر محرم ومراسم العزاء الحسيني. فيقوم عدد من أهالي المنطقة وشيوخهم بنصب الرايات والأعلام السود في شوارع المنطقة وأعلى مساجدها برفقة أناشيد وطقوس خاصة.
أيها الأكارم، لم تكن الطقوس والمراسم العزائية بمنأى عن تأثير جائحة كورونا، فقد تشهد تلك المراسم نمطا جديدا في إقامة المراسم المعتادة والتقاليد العزائية السنوية. فالمواكب والحسينيات والتكايا عليها الالتزام بالبروتوكولات الصحية، مثل ارتداء المعزين للكمامات والتباعد الاجتماعي وإقامة المراسم في الأجواء المفتوحة وغيرها من التعليمات الصحية. كما تقوم العديد من الحسينيات والمتبرعين بإعداد الطعام وتوزيعه على الفقراء والمحتاجين وضحايا كورونا في مختلف المدن الإيرانية.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننتقل إلى محطة أخرى من محطات هذا البرنامج.
وقفة وتأمل.
أهلا بكم من جديد. كانت مراسم العزاء الحسيني في إيران وما زالت من أهم وأكبر المراسم التي تشهدها إيران منذ أقدم العصور، وقد شكلت أهم ركن من الأركان الثقافية فيها. تعود جذور جميع تلك المراسم بمختلف أشكالها وصورها إلى عامل مشترك هو إحياء ذكرى الإمام الحسين، وبطبيعة الحال تأثرت تلك العادات والطقوس العزائية بطبيعة الحياة ونمطها السائد في مختلف المدن والقرى. الأمر الذي أدى إلى هذا التنوع الكبير من نياحة ولطم على الرؤوس والصدور وضرب بالسلاسل ومراسيم قراءة التعزية والتشابيه ورفع الأعلام وما إلى ذلك من أشكال العزاء، إلا أن المهم هو تغليب المصلحة الدينية والتقيد بالإطار الديني والشرعي لكل تلك الطقوس والعادات. فلا يجوز التمسك والثبات على بعض التقاليد العزائية حتى وإن كانت تقام باسم الإمام الحسين، فإن الغاية التي ترجى من وراء إقامة تلك المراسيم هي تذكير النفس والآخرين بالقيم الدينية والأخلاقية التي استشهد من أجلها الإمام الحسين عليه السلام. فكيف ببعض هذه الطقوس تتحول إلى معول هدام للدين ووسيلة للسخرية من الدين والوهن؟ وهذا ما دعا بالمراجع الدينية وعلى رأسهم سماحة السيد القائد الخامنئي إلى منع بعض الطقوس، منها التطبير كونه يسبب وهنا في الدين ولا يخدم مشروع إقامة العزاء الحسيني.
<تصفيق> أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج ألوان ثقافية، كان بعنوان شهر المحرم والطقوس العزائية في إيران.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء الجديد مع الدم والتضحية والفداء. أعزائي المستمعين، لا يشك أحد في أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام قد أحدثت هزة كبرى في ضمير الأمة الإسلامية، وحررت إرادتها من قيود الأسر التي كانت تعانيها، وزرقت التحرك الإسلامي عبر الأجيال المختلفة بجرعات حققت له الانتصارات تلو الانتصارات. وبذلك فقد أثبتت تلك القرون التي تلت الثورة المباركة نجاحها واقتدارها. ومن خلال دراسة الثورة الحسينية المباركة يستطيع المرء أن يشخص شروط الثورة الناجحة، والتي يمكن تلخيصها بخمسة شروط أو أبعاد، هي الشرط الإلهي والشرط الإنساني والشرط العقلي والشرط العاطفي أو الوجداني والشرط الجماهيري. وسنتناول في لقائنا لهذا اليوم البعد الإلهي للثورة. نعني بالبعد الإلهي للثورة أن تكون مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، فقضية الارتباط هذه ذات أهمية بالغة في كل ثورة ناجحة، لأن هذا الارتباط يعطي الثورة بعدا وزخما فاعلا ومؤثرا يدفعها نحو مسارها الصحيح، فضلا عن أنه يترك بعدا عميقا لها في نفوس الناس الذين سيزداد التفافهم حولها كلما وضح وبان ارتباطها بالله عز وجل. ولعل حركة الأنبياء عبر التاريخ والثورات الكبرى التي قاموا بها خير دليل على ما نقول، فقد ظلت ثورات الأنبياء عليهم السلام تمتد في التاريخ بقدسية خاصة وبهالة كبيرة من الاحترام والتقدير. والإنسان حينما يتحرك في هذا الوجود بعيدا عن الارتباط بالله تبارك وتعالى، فإنه لا يرى هذا الوجود إلا في حدود هذه الدنيا ومتطلباتها ونعمها وملذاتها وآلامها ومآسها. أما عندما يرتبط في تحركه بالله سبحانه، عندئذ سوف يكون لهذا التحرك أبعاد واسعة غير محدودة تشمل عالم الدنيا وعالم الآخرة، وستكون المعاني والمدلولات للفرح والترح والألم والمأساة مختلفة تماما عن الحالة الأولى، وذلك بسبب اتساع نظرة الإنسان المرتبط بربه جل وعلا. وكلما احتضنت الثورة في صفوفها أناسا يتحركون من خلال ارتباطهم بالله تبارك وتعالى، كلما استطاعت الثورة أن تحقق نجاحها وتفوقها، وكلما ترسخت العلاقة بين الثورة بأهدافها ومبررياتها بالله سبحانه، كلما تركت آثارها واضحة على مسيرة التاريخ. وثورة الإمام الحسين عليه السلام التي ما زالت تحيا في ضمير الأمة حققت ارتباطا وثيقا وعاليا جدا بالله سبحانه وتعالى، وتحقق الوضوح واليقين في حقها بالانطلاق لدى كل فرد انتمى لها وذاب فيها. لذا فإننا نجد أن هذه الثورة على الرغم من أنها لم تستطع أن تسقط حكم يزيد بن معاوية، إلا أنها استطاعت من خلال مجرياتها ونتائجها أن تسقط خط يزيد، وهو خط الانحراف عن الرسالة، وأن ترسخ خط الحسين عليه السلام، وهو خط النبوة والرسالة. ولو لم تكن تلك الثورة المعطاء إلهية لما تحقق لها كل ما نراه عبر التاريخ من وقفات إجلال وإكبار لتلك الصرخة المدوية التي أطلقها سيد الشهداء من كربلاء. ولعل الثورة الإسلامية المباركة في إيران أيها الإخوة، والتي اتخذت من ثورة الإمام الحسين عليه السلام قدوة ورائدا لها، لعلها مثل آخر على الثورة الناجحة التي استطاعت أن تحقق ارتباطها بالله سبحانه وتعالى من خلال انشداد قائدها بالله جل وعلا، ومن خلال التحام الأمة به وتوكلها على الله سبحانه. إذن فالشرط الأول من شروط الثورة الناجحة أن تكون مرتبطة بالله جل وعلا، وفي الحلقات القادمة سنكمل الحديث عن شروط الثورة الناجحة التي أفرزتها ثورة الإمام الحسين عليه السلام. وبهذا نصل أيها الإخوة والأخوات إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. نأمل أن نلتقي ثانية لنواصل المشوار مع الحسين، مع الثورة، مع العطاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
في اليهود لا نضع الكف. قول